السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحديث في هذه الآية هو عن فئة من الناس عاهدوا الله وقد صدقوا فيما عاهدوا الله عليه. ما هو هذا العهد حتى نفهم من هي هذه الفئة؟ لنقرأ الآيات التي قبل هذه الآية من سورة الأحزاب، فإنها توضح لنا من هم وما هو العهد. قال الله تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. ما هو عهدهم؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. عهدوا أن لا يولوا الأدبار، يعني أن يثبتوا في ساحة الجهاد، يعني أن يصمدوا في ساحة المعركة. هذا هو العهد. ولكن أي ساحة هي؟ أي ساحة جهاد وأي ساحة حرب وأي ساحة معركة؟ القرآن أيضا يوضح، لا نحتاج إلى تفسير من خارجه. هذه الساحة عبر عنها القرآن في نفس السورة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هي ليست ساحة عادية، هي ساحة يوجد فيها زلزال، ولكنه ليس زلزالا ماديا، هو زلزال على مستوى الاهتزاز النفسي من شدة الخوف والهلع الذي قد يصيب الكثير من الناس في تلك الساحة، حتى أن بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله أصابهم الزلزال. والقرآن الكريم أيضا يتحدث لنا عن فريق آخر هو غير فريق المعاهدين، الفريق الذي زلزل. ماذا يقول الله تعالى في نفس السورة؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. هو الناس بدهم ينسحبوا من المعركة، بس كيف بدهم ينسحبوا؟ ما بدهم يهربوا بدون ما يراجعوا النبي، بدهم يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله، ويريدون في مراجعتهم للنبي أن يعطوا لأنفسهم تبريرا، أنه تاركين نحن نساءنا، قد يجي الأعداء إلى المدينة وبيوتنا مكشوفة ونساؤنا معرضات. يعني عم يتحدثوا بحديث فيه معنى العرض الذي يتحسس عادة العرب منه، ويتحسس عادة المسلمون في ذلك الوقت منه كثيرا، ولكن الله تعالى يرد عليهم: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ومشكلتهم ليست ببيوتهم، مشكلتهم بعورة أنفسهم وليست بعورة بيوتهم. مشكلتهم أنهم أحدث لهم ذلك الزلزال الذي غير من ثباتهم، فجاءوا للنبي يريدون الفرار. هذا الزلزال صحيح كان في معركة الأحزاب. معركة الأحزاب المسلمون بالنسبة للجيش الآخر هم قلة، الجيش الآخر هم 10,000 كما في بعض النصوص التاريخية، مقابل المسلمين الذين هم أقل من الثلث على حسب ما أورد التاريخ. كان في بدر كان مشهد يشبه هذا المشهد، ولكن لم يكن هناك زلزال. في الأحزاب كان هناك زلزال. هذا الزلزال وصل إلى حد في تلك المعركة أن النبي صلى الله عليه وآله يقوم يخطب بالمسلمين من لعمر، فلا أحد يجيبه إلا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. كان النبي يستثير همة وشجاعة وأنفس المسلمين الصحابة، ما أحد يجيب. 3 مرات من لعمر، ما أحد يجيب إلا علي عليه السلام. هذا الزلزال ليس فقط هو زلزال تاريخي، هذا الزلزال الإمام علي عليه السلام وهو صاحب العهد أو أحد أصحابه يتحدث عن مثله يحدث في آخر الزمان، يتحدث عن تطبيق آخر للآية. ورد عن الإمام علي عليه السلام يتحدث في حديثه عن زلزال قبيل ظهور الحجة، يقول فيما ورد عنه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نفس الآية مقتبسة، يقول علي عليه السلام في الرواية الواردة عنه: ونحلهم الكفار أسماء الأشرار. هؤلاء المؤمنون الزلزال ليس فقط زلزالا على المستوى العسكري، وإنما يوجد حرب ثقافية عليهم، حرب ناعمة ليست خشنة ليست عسكرية. من أدوات هذه الحرب أو من أساليب هذه الحرب: ونحلهم الكفار أسماء الأشرار. هلأ إلى تطبيق عنا، هلأ كيف بيقولوا مثلا عن هؤلاء: هم إرهابيون، هؤلاء جماعة الإرهاب. جماعة الإرهاب بحسب ما يريدون من المصطلح هو مصطلح الشر، حتى هم يعبرون بنفس معنى الشر، بنفس لفظ الشر، بنفس مصطلح الشر، قوى الشر، محور الشر. مش هذا ما أطلقه بوش وجماعته الأمريكان على المسلمين المؤمنين المتدينين، وإن وسعوا الدائرة في ذلك. الإمام علي عليه السلام يقول: ونحلهم الكفار أسماء الأشرار. فيكون بهذا المؤمن أو فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه. يعني يصبح هم جماعة المؤمنين أن يحفظوا أنفسهم، يجهدون لحفظ المجتمع. ثم يفتح الله الفرج لأوليائه ويظهر صاحب الأمر على أعدائه. اللهم صل على محمد. فلذلك حينما نتحدث عن الزلزال في معركة الأحزاب علينا أن نستحضر زلزالا آخر، حتى نخرج قليلا عن أجواء النصر التي تربى عليها جيل. اليوم نحن في لبنان عندنا جيل هو جيل نصر، بعد ما شاهد زلزال، بعد ما شاهد ابتلاء. صحيح أن حرب تموز أعطت إشعارا لنا بأن الجيل هو ليس أدنى إن لم يكن أفضل من الأجيال السابقة، ولكن علينا أن نعد أنفسنا من أجل ما قد نتعرض له. من زلزال يحتاج إلى معاهدين، يحتاج إلى أناس يعاهدون الله، ويحتاج إلى أناس حينما يكونون في وسط هذا الزلزال، في ساحة هذا الزلزال، في ساحة البلاء، تحت واقع القصف والصواريخ، تحت واقع انهمار كل إمكانيات العالم، أن يقولوا كما قال أولئك الذين عاهدوا الله، ونص على قولهم القرآن إذ قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، 10,000 وقتها، أقل منهم بمستوى أدنى من الثلث، هكذا كان حال المؤمنين، هم أكثر من 3 أثلاث، من 3 أضعاف. حينما يرى الناس هذا الجيش الكبير جدا الذي تجمع ضدهم من أحزاب العرب وتجمعات العرب واليهود و هناك، حينما يرى المؤمنون هذا، ماذا ستكون ردة فعلهم؟ قد يقول بعض: سيخافون، سيرتعدون، سيرتجفون، سيقلقون. ولكن القرآن الكريم يقول لنا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا المجتمع الإيماني الذي كان جزء منه مع النبي صلى الله عليه وآله في هذه الدرجة الإيمانية، فئة منهم عاهدوا الله، فئة منهم قال الله تعالى عنهم من المؤمنين. هؤلاء هم المؤمنون، بس في من المؤمنين، في أناس بعضهم زلزل وأرادوا أن يفروا، وبعضهم مؤمن قالوا هذا ما وعدنا الله، وبعض المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أن يثبتوا مهما كان الأمر، مهما كانت التضحيات، مهما كانت الخطورة، لن يغيروا الموقف. ماذا حدث معهم؟ فمنهم من قضى نحبه. النحب في اللغة هو النذر، ما هو عاهد الله، نذر نفسه لله وقد قضى نحبه، قضى نذره. تصوروا الإنسان كم تكون فرحته حينما يقضي نذره، أن يوفقه الله لقضاء نذره، كانت نفسه نذره فقضى نذره بنفسه. ما أجمل من التعبير، قضى نحبه، نفسه النذر. واحد يقول علي نذر أريد أن أوفيه، من مال، من عبادة، من عمل، لا، هو النذر هو نفسه، وهو ليس بحاجة أن يسأل أحد هل قضى نذره أو لا، لأن الملائكة ستخبره بذلك. إنه مشهد يتحدث عن هؤلاء الذين قضوا نحبهم، نذرهم، قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله، وعن بقية من المؤمنين من ذلك المجتمع الإيماني، يقول الله عنهم: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يوجد أناس لم يستشهدوا في معركة الأحزاب، يوجد أناس بقوا أحياء، ولكنهم ممن عاهد الله عليه، ولكنهم من أصحاب النذر، بس بعد ما في قضاء لهذا النذر، وما بدلوا تبديلا، هم ثابتون، هم أحياء. والقرآن حينما نزلت هذه الآية يتحدث عنهم بأنهم ثابتون، يتحدث عنهم بأنهم في حياتهم ما زالوا صامدين، لا يأخذهم أي شيء ليبدل طريقهم وسبيلهم. من هم هؤلاء المنتظرين؟ من هم هؤلاء الذين ينتظرون لا انتظار من ينام ليستيقظ ويجد ما ينتظره، لأنه لا يكون منتظرا حقيقيا. هل إذا واحد يريد أن يذهب من منطقة إلى منطقة ويريد سيارة، بيروح بينام بالبيت وبينتظر السيارة، أو يهيئ نفسه وينزل الشارع وينظر ويتهيأ لأجل أن تأتي السيارة ويكون مستعدا لوضع أموال كي يعطيها للسائق، ما في تحضيرات والانتظار؟ هذا الانتظار ليس انتظارا سلبيا. ومن هذه الآية كان مصطلح الانتظار عند الشيعة للإمام المهدي عليه السلام، الانتظار الذي هو التهيئة، الانتظار الذي يعني أن تكون قد هيأت كل المقدمات وأنت تنتظر اللحظة التي هي خارج عن إرادتك. الانتظار هو للحظة خارج عن إرادتك. أنت هيأت كل المقدمات، أنت دخلت الحرب وأنت جاهدت، ولكن الشهادة ليست بيدك، الشهادة هي بيد الله. الإمام علي عليه السلام في معركة الأحزاب لم يستشهد، مع أن غيره قد استشهد، وهؤلاء الذين عاهدوا الله كان على رأسهم بحسب ما فسرت به الآية في مورد نزولها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن عبد الله بن الحسن عن آبائه عليهم السلام: وعاهد الله علي بن أبي طالب. هؤلاء هم المعاهدون، والمعاهدون لم يكن عهدهم فقط في معركة الأحزاب، قبل ذلك كانوا قد عاهدوا. وعاهد الله علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب أن لا يفروا في زحف أبدا، فتموا كلهم، فأنزل الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طبعا اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا نحن نؤمن بأن القرآن يجري كما تجري الشمس ويجري القمر، من باب التطبيق. يعني لما تورد أن هاي الآية ترد في شخص شخصين ثلاثة، مش معناتها أنه محصورة بشخص شخصين ثلاثة، وإنما هي مفتوحة، مفتوحة لكل من يعاهد الله أن يثبت في أي معركة كان، في أي معركة، في أي ساحة، في أي ساحة حرب خشنة أو في أي ساحة حرب ناعمة، في أي ساحة كانت، أن يثبت أمام المغريات، أن يثبت أمام خشونة الأعداء وأمام ما يحاول به الأعداء أن يغيرهم. الإمام علي عليه السلام في الأحزاب لم يستشهد، حمزة عليه السلام استشهد يوم أحد، جعفر عليه السلام استشهد يوم مؤتة، الإمام علي عليه السلام لم يستشهد لا ببدر ولا بأحد ولا بالأحزاب ولا بمؤتة. وكان الإمام علي عليه السلام يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه: يا رسول الله، أنا أنتظر ومن المنتظرين. فيقول له رسول الله: أبشر، فإن الشهادة من ورائك. الإمام علي عليه السلام تأتي معركة، يأتي إلى رسول الله: يا رسول الله، أنا أنتظر، أنا لم أستشهد. النبي صلى الله عليه وآله يقول له: أبشر، فإن الشهادة من ورائك. لذلك مر الإمام علي بعد سنوات حينما مرض مرضا شديدا جدا، جاء أحدهم وقد تغير لونه، حينما رأى ما رأى عليه الإمام علي عليه السلام، الإمام علي جاوبه قال له: أنا ما بموت بالمرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبره بأن الشهادة من ورائك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جاء الإمام علي عليه السلام إلى النبي: أنا أنتظر، لم أستشهد. أكد له الرسول: أبشر، فإن الشهادة من ورائك. فقال: إن ذلك لذلك. سأله النبي: فكيف صبرك إذن؟ لأن الشهادة في المعركة التي هي معركة مواجهة، ولا يمكن واحد هو ماشي يقتل مباشرة، بس مرة واحد بيكون لا، تحتاج المسألة إلى إقدام ذاتي، إقدام على الشهادة اللي بنعبر عنها بالاستشهاد. الاستشهاد مش يحتاج إلى صبر الواقف، يحتاج إلى صبر المتحرك. مش يحتاج إلى صبر الصامت، يحتاج إلى صبر المتكلم. مش يحتاج إلى صبر المدافع، يحتاج إلى صبر المهاجم. فسأله النبي صلى الله عليه وآله: فكيف صبرك إذن؟ فقال أمير المؤمنين: يا رسول الله، هذا ليس من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. اللهم صل على محمد. لماذا من مواطن البشرى والشكر؟ لأن الإمام علي عليه السلام يعرف ما معنى الشهادة، ويعرف ما معنى قول رسول الله الوارد عنه والذي تحدث فيه عن قيمة الشهادة وكرامة الشهداء، حينما قال: للشهيد سبع خصال من الله. الأول، هاي مواطن البشرى، مواطن الشكر. الأول: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. اللهم صل على محمد. أسرع شيء للتوبة، أسرع باب للتوبة هو باب الشهادة. الثاني: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين، وتمسحان عنه الغبار عن وجهه، وتقولان: مرحبا بك. ويقول هو: مثل ذلك لهما. لأن الإنسان ماذا يريد في هذه الدنيا؟ أول ما يستشهد يلاقي أعزب متزوج له حورتين. والثالثة، طيب هاي بالنسبة بعد المغفرة للعطاء الإلهي الأول، طيب شو بحب الإنسان بعد بهذه الدنيا؟ التياب. هلأ الشباب قديش بحبوا التياب الحلوة الجميلة. والثالثة: يكسى من كسوة الجنة. اللهم صل على هذا التحول، وتحول مباشر، تحول مباشر بعد الشهادة، مش يوم القيامة. هاي كلها بعالم البرزخ، لأنه بيوم القيامة بصير في تغيير. سامعين هاي الرواية اللي بتتحدث عن شخصين غير الشهداء؟ هلأ واحد منهم كان ما معه شيء بهالدنيا، فقير، واحد منهم معه مال، وتناتهم متدينين، بس تعرفوا هذا اللي معه مال ظاهر انه مش مدقن بحساباته منيح بالصرف، ففي اسئلة حول من اين لك هذا وفيما صرفته. هلا قصوا تناتهم متدينين، في واحد ملائكة دغري على الجنة، فوتوا دغري على الجنة، ما عنده شيء، ما عندوش اموال ليسألوا عنه وكذا، هذا تاع الاموال وقفوا تحقيق، هاي من جبتها وهاي كيف صرفتها وهاي من جبتها وكيف صرفتها. هلا داك صديق وناطر جوا على الباب، على باب الجنة، ضلوا ناطرة مدة، ناطروا لخلص الحساب. هو من أهل الجنة، الغني من أهل الجنة، قام فايت لقى واحد وقف على الباب، قال له: لماذا تأخرت؟ قال له: من أنت؟ الغني قال للفقير، الفقير قال للغني: لماذا تأخرت؟ نظر إلى الغني، قال له: من أنت؟ قال له: أنا صاحبك. فأجابه: لقد غيرتك النعم، نعم الجنة. اللهم صل على محمد. هلا هذا التغير بصير عند أهل الجنة، عند أهل الإيمان. بس الشهيد ما ينتظر له إلى الجنة حتى يتغير هناك بالنعم. الشهيد أول ما يستشهد يغير بالنعم، وهذا معنى يكسى من كسوة الجنة. والرابعة، شو بحب بعد الواحد؟ نسوان مش الحال، والثياب مش الحال، عطر، واحد بحب العطر الطيب. والرابعة: تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة، أيهم يأخذه إليه. عطر الجنة. اللهم صل على محمد. شو بده بعد؟ بيت. ما شو بحب واحد بالحياة؟ إني هو المفردات لواحد بسعى لها بالدنيا، هذا استشهد. والخامسة أن يرى منزله. منزله وين؟ في الجنة. شو بحب بعد؟ طب واحد صار عنده هلأ كلهم هول، عنده نسوان وعنده طيب وعنده لباس وعنده بيت، عنده كلها مهيئة هاي. بعد إنسان لما يوصل لهالمرحلة بحب السياحة، بحب السياحة، موفر كله وكل شيء ومرتاح وما في شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الخصلة السادسة التي هي خصلة سياحية، يقول يقال والسادسة يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت. اللهم صل على محمد. بس هذه الأمور الستة كلها صحيح أنها توجب سعادة الإنسان، صحيح أنها تسعد الروح وتسعد المعنويات الإنسانية ويبتغيها الإنسان في هذه الدنيا، ولكن هناك سعادة ليس دونها سعادة، هي أفضل من الحور وأفضل من ثياب الجنة وأفضل من عطر الجنة وأفضل من منزل الجنة وأفضل من سياحة الجنة، هو أن يشعر الإنسان هناك بشعور أدخله القرآن الكريم بدائرة الرضوان، وتحدث عنه النبي في هذه الرواية حينما قال والسابعة أن ينظر في وجه الله. اللهم صل على النبي. وإنها لراحة لكل نبي وشهيد أن ينظر لوجه الله. الله سبحانه وتعالى ما له جسم، ما له وجه، ولكن شعور الرضا، شعور أن الله قد رضي عليه، أن الله يحبه، هذا أعظم من كل نعم الجنة الأخرى. وهذا يحصله الشهيد، هو يعيش في كنف الله، في كنف الرحمن، في كنف الرحيم. لذلك الإمام علي عليه السلام قال هذا ليس من مواطن الصبر، وإنما هو من مواطن البشرى والشكر. لذلك نحن حينما نحيي ذكرى شهدائنا، هذه الأيام هي أيام الشهيد السيد عباس والشهيد الشيخ راغب والشهيد الحاج عماد، وبالأمس القريب استشهد أحد الإخوة الذين لهم منا على مجتمعنا في لبنان، وكان معروفا في بإيمانه وإخلاصه، وكان من رواد هذا المسجد، وهو الشهيد الحاج حسام رحمة الله تعالى عليه، الذي أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة في هذه الأيام التي قد تكون صعبة على الكثيرين أن ينالوا من رتبة الشهادة دي. هذه الشهادة تحتاج إلى تهيئة نفس، إلى إقدام، تحتاج إلى مقدمات يصنعها الإنسان ويجهد في صناعتها، ولكنها أيضا تحتاج إلى توفيق الله، تحتاج إلى أن يفتح الله أبواب هذه الشهادة التي نسأله سبحانه وتعالى أن يشرعها لنا ليحشرنا مع الأنبياء والشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.